بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر، وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله أخ عبد الرحمن، كرمك الله.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في بداية الحلقة كنا تعاهدنا وتعاقدنا مع إخواننا الدارسين هنا وفي كل مكان يسمعون فيه على أمرين. أما الأول فهو الحفظ والتسميع، ونحيل هذه المسألة على أخينا عبد الرحمن جزاه الله خيرا. نختار بعض الجلسين إن شاء الله يسمع لنا، وشرط في التسميع أن يكون غيبا. الثاني وهو ما تركناه لكم من إرث وتركة في الحلقة الماضية، ألا وهو السؤال الذي عرضناه عليكم فنطلع على الإجابات. فضيلة عبد الرحمن، اختار من شئت يسمع ويقرأ علينا إن شاء الله تبارك وتعالى.
قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن.
نعم نعم، حمدا لربي
منزل القرآن.
نعم.
الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام
يا شيخ
وشارع الأحكام والموارث.
نعم.
ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي احمد.
معذره اخي الكريم، انت الكراسه اللي معك دي فيها اغلق اغلق بارك الله فيك، يعني معلش اغلق اغلق يعني حتى لا يقع فينا الشك. احنا نريد تكون دراسه علميه جيده ومتقنه ان شاء الله تركتها. تفضل.
ثم الصلاه والسلام ابدا على الرسول القرشي احمد واله وصحبه صحبه الاعلام وتابعيه
واله وصحبه
الاعلام
لا 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 الأعيان
الأعيان
نعم، فهم عيون الناس مطلقا رضي الله عنهم. نعم.
وتابعيهم على الإحسان.
تفضل أكمل.
وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام.
تفضل شيخ ياسر.
اتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق،
لا سيما
والشافعي موافق.
نعم.
له وفي اجتهاده مطابق، وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية.
نعم.
بالغت في اختصارها موضحة.
من الذي بالغ في اختصارها؟
محمد البرهاني،
فتح الله عليك. نعم. ما هو أنت؟
لا،
جزاك الله خير. نعم.
ممكن يقول بالغ في اختصارها.
نعم نعم، تفضل يا كريم. بالغت
في اختصارها موضحة، محررا أقوالها منقحة.
حسبك أكمل شيخ.
سميتها القلائد البرهانية لما غادت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. مقدمة.
نعم.
يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقا، به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليك عرفا.
حسبك الأخ محمد.
ولجهاز الزوجة الزوج يالي، إن مسيرا ثم بدين مرسالي، ثم وصية بثلث فأقل.
بثلث.
ثم وصية بثلث فأقل.
نعم.
لأجنبي ولإرث ما فاضل.
الشيخ يقول ولجهاز الزوجة الزوج، يعني يقصد الجهاز يعني الزواج ولا بعد الموت؟
أن يجهزها يعني.
لماذا؟
لأنها مسؤولة عنه وهو.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نؤجل هذا البيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم تفضل أخ عبد الرحمن. السؤال.
طيب استأذنكم نجعل السؤال إن شاء الله في آخر الحلقة حتى نتيح للإخوة أنهم يجاوبوا عن طريق الإنترنت.
لا بأس. نستعين الله تبارك وتعالى ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والرشادة لنا ولكم ولجميع إخواننا في كل مكان. أما بعد، درس اليوم على قسمين إن شاء الله تبارك وتعالى، مقدمة خاصة بالمنظومة، ثم مقدمة خاصة بالولوج في علم المواريث. أما المقدمة العامة وهي الخاصة بالمنظومة سنجتازها سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الناظم رحمه الله: قال محمد هو البرهاني، أي الناظم، كما ذكر أخونا محمد بن حجازي بن حلبي الشافعي ابن مشهور بابن برهان رحمه الله وغفر له، حمدا لربي منزل الفرقان أو منزل القرآن، ونحمد الله جميعا أن من علينا وعليكم بإنزال القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبه استقام المعوج، وبه اتضح التوحيد من الشرك، وبه تميز الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذهب الشيخ بعد ذلك رحمه الله للثناء على الله تبارك وتعالى، فذكر بعضا من الثناء باسم من أسمائه الواحد الواحد، ثم ثنى ببعض الأسماء التي لم يقرها عامة أهل العلم: الفرد، القديم، الوارث. كما تعلموا أن بعض أهل العلم يقول مثلا على اسم القديم أنه ليس باسم الله تبارك وتعالى، ولا خلاف بذلك، والأولى أن يستبدل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الأول، وتدرسون في الطحاوية في وصفه تبارك وتعالى أول بلا ابتداء، فالله تبارك وتعالى هو الأول. أما قوله الفرد فالأولى أن يستبدل بقوله تبارك وتعالى في القرآن: قل هو الله أحد، فهو الأحد سبحانه وبحمده، والواحد سبحانه وتعمدي سبحانه وبحمده، فهذا من أسمائه. أما الوارث فعلى نفس الشاكلة: إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون، فهو سبحانه وتعالى الذي يرث الأرض من عليها، وهو شارع الأحكام وشارع الموارث، ولا شك أن الموارث بعض من الأحكام الشرعية. ثم يذهب الشيخ بعد ذلك بعد بسم الله وبعد الحمد لله إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب الابتداء والاستفتاح. ثم الصلاة والسلام أبدا دائما، ومتى ذكر رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فينبغي على كل مسلم عاقل أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول القرشي فهو من أحسن الأنساب ومن أفضلها صلى الله عليه وسلم، واختاره ربه تبارك وتعالى لمهمة هي من أعظم المهام، ألا وهي النبوة. أحمد، اسمه أحمد، تعلمون أنه في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر في صلاته خمسة أسماء، يقول: أنا محمد وأحمد، فمنها أحمد صلاة ربي وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى ذكره بهذا الاسم في معرض الحديث عن قصة عيسى عليه السلام، سيأتي من بعد رسول اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذهب الشيخ بعد ذلك إلى الإطراء والثناء على آل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على اختلاف الواسع من العلم هل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آله الأقربون أم كل ولي صالح من أمته أم المؤمنون وصحبه الأعيان. وأصحابنا سلم مشهورون معلومون، فهم نجوم الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك، فاجتمع بن سلم مؤمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم مات هذا الرجل على ذلك فيحكم له بأنه صحابي. ولا نقول كما يقول بعض أهل العلم، وإن كانت هذه ليست مهمتي، أنهم يقولون أنه من رأى النبي في التعريفات، من رأى النبي، لأن من رأى النبي يخرج بها من يخرج الأعمى، وهو قد عاص صلى الله عليه وسلم ولقيه واجتمع به ولكنه لم يره صلى الله عليه وسلم. الأعيان فهم عيون الناس وهم سادات الخلق عليهم رضوان الله وتابعيهم الذين جاءوا من بعدهم على نفس النمط وعلى نفس السيرة الحسنة على الإحسان. وبعد، أي بعد هذه المقدمة وهذا من كلام الشيخ رحمه الله، فالعلم بذي الفرائض. الآن بدأ يخرج الشيخ ويالج بنا فيما نقصده ونذهب إليه. وبعد فالعلم بذي الفرائض أي بهذا العلم علم الفرائض الذي يؤجل تعريفه قليلا. هتسألني بعض إخوة ما تعريفه ما هو ما حده أؤجله قليلا. فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلوم بلا معارض هذا لا شك فيه. قول الشيخ بلا معارض هل عارض أحد في ذلك؟ اسمع أخي الكريم في بعض ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن ماجه وصححه السيوطي رمز له بالتصحيح وكان ضعفه آخرون يقول تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وأول شيء ينزع من أمتي. وفي غيره أيضا فيما رواه أبو داود العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وقوله فريضة عادلة هي محل الاستشهاد. وفي آخر غير ذلك يقول أيضا تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها أي الناس فإني امرؤ مقبوض صلى الله عليه وآله وسلم فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة أو في المسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. رواه الحاكم والنسائي والدارمي والدارقطني وزعم بعضهم أن فيه انقطاع وضعفه الألباني. أن أذكر الأحاديث بنسبتها حتى نكون قد أتينا على الأمانة العلمية كما علمنا أشيخنا على ذلك. يقول الشيخ فهو نصف العلم وقد مر معنا فيما نسب الله سلم أنه نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندة هذا الخبر الذي ذكرناه. كيف يكون هو نصف العلم؟ اسمع أخي الكريم الرجل أو المرأة يسعى في الدنيا ويجهد ويجد في جمع المال من هنا ومن هنا ومن هنا هذا في طيلة عمري وحياتي ثم إذا قضى نحبه وانتقل إلى مولاه أتى النصف الآخر فهذا نصف وذاك نصف. النصف الأول يتولى هو جمعه بنفسه وأسأل الله أن يكون جمعنا المال من حله لا من حرامه ثم بعد ذلك يأتي النصف الآخر بعد موته وهو قسمة المواريث. فهو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الوراء وينزع. هذه مسألة وإن كان الحديث فيه ضعف كما ذكرنا أنه أول ما يرفع من العلم حتى يختلف الاثنان في الفريضة أو في المسألة فلا جدني أحدا يخبرهما. نعم الحديث فيه ضعف ولكن أسألكم والله تبارك وتعالى يسألنا جميعا ويشهد علينا ألا ترون أن علم المواريث وعلم الفرائض في الواقع أوشك على الاندثار؟ هذه حقيقة لا ريب فيها. حتى طلبة العلم الشرعي جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم يذهبون إلى دراسة الحديث أو دراسة التفسير أو الأصول أو غير ذلك. قل منهم من يجتهد في دراسة هذا العلم الشرعي وهو علم أصيل علم مكين رصين لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الذي وضعه هو الله تبارك وتعالى وهذا من شرف هذا العلم. يقول أنه أول علم أو أنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. الورى أي ينزع من الناس بين أظهرهم وينزع منهم. ولا شك أن نزع العلم إخوانا الأكارم إنما يكون كيف نزع العلم؟ بقبض العلماء جزاكم الله خير. إنما يكون بقبض العلماء ونحن بحاجة في زماننا أن يكون في كل قرية في كل مدينة في كل كورة في كل حي حي مدينة أن يكون بها عالم من علماء المواريث شيخ يفتي الناس في هذا. ويكفينا شيخ اثنين ثلاثة لا نحتاج كثير إنما هذا يكفي أنه يفتي هذه المسائل. نعم يقول رحمه الله وفيه للصحابة الأعلام رضي الله عنهم جميعا مذاهب مشهورة معلومة وسأتينا مواقع في الاختلاف بين الصحابة في القضاء في بعض المسائل التي تخص هذا العلم ونوضح مذهب هذا ومذهب ذاك ثم ما انتهت إليه الفتوى عند جمهورهم أو ما انتهى إليه الفتوى عند الأئمة الأعلام من أئمة المذاهب رضي الله عنهم وأرضاهم. قرأ إخواننا مشهورة الأحكام أي أحكامها مشهورة والحكم الشرعي كما تعلمون معلوم تعريفه خطاب من الله تبارك وتعالى شرعي يترتب عليه أثر في العمل في الدنيا. لو قلنا مشهورة الأحكام نعم ولو قلنا مشهورة الإحكام أي بالكسر فهي متقنة مدققة محققة. نعم. ثم ينحو الشيخ غفر الله لنا وله منحا ما اختلف عليه اثنان من علماء المواريث، نجده في كل منظومات المواريث. ما هو؟ ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى. فهو يقر لنا ما قررنا في الدرس الماضي أن إمام هذا العلم هو من؟ هو زيد بن ثابت أبو سعيد رضي الله وغفر رضي الله عنه وغفر له، وألحقنا الله تبارك وتعالى يكون به مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن الشيخ يتبع هذا ببيت يلومه بعض أهل العلم عليه، كما لام الرحبي رحمه الله، يقول: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. فعند طالب المبتدئ يظن أن هذا الكلام تزكية لزيد بمن؟ الشافعي. وهذا مخالف لا شك، لا يقع هذا في ذهنك، إنما نحن نرفع علماءنا أن يتهموا الصحابة. معلوم لديكم جميعا أن أهل السنة والجماعة ماذا يفعلون بأصحابنا صلى الله عليه وسلم؟ يرفعونهم في أعلى المنازل وفي أعلى الدرجات، فهم النجوم الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إنما هذا الشيخ رحمه الله سار على مذهبه، فهو شافعي، فأراد أن يرفع الإمام محمد بن إدريس، هو مرفوع به وبمن غيره رضي الله عنه وأرضاه، فهو إمام علم أجل محمد بن إدريس، إنما أراد أن يذكره ويرفعه. يقول: لا سيما والشافعي موافق له، انظر وفي اجتهاده، أي اجتهاد الشافعي، فما قال وما في تقليده، لم يجعل الشافعي مقلدا لمن؟ لزيد. وهل ثم عيب إن قلد أحد منا زيد بن حارثة؟ لا والله ما من عيب، بل شرف عظيم. لذلك نخرج الشيخ الكريم هذا المصنف الناظم من هذه المسألة، فماذا نقول؟ نقول: هو جعل هذا من باب الاستئناس، جعل الباب الاستئناس، يستأنس بهذا المعنى ولا يتهم زيدا رضي الله عنه وارضاه، فزيد في مكانة عالية يكفي شرفا وفخرا. في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي الذي صحه الألباني رحمه الله أنه قال: أفرض أمتي زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. ثم يختصر لنا الكلام الأخير، الشيخ اختصر لنا الأخير اختصار موجز، يقول: وهذه منظومة محتوية على أصوله، أي أصول هذا العلم منطوية ألمت بي في داخلها، بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، بالغت في اختصارها. يقولون هذا كتاب مبسوط وهذا كتاب إيه؟ مختصر. مختصر يعني اختصر المسألة، ولكن اختصار غير مخل، فخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذا أثر ينسب إلى من؟ إلى أي طالب؟ خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. فهو اختصر اختصارا جميلا ولم يخل بأصول العلم، وهذا هو المقصود. لذلك لا يتجرأ طالب علم أو عالم حديث يعني مبتدئ أن يكتب المنظومات أو يكتب الاختصارات، هذه مسألة عالية جدا تحتاج فحول من فحول العلماء. موضحا محررا، تحرير الشيء تخليصه من غيره، تحرير الشيء تخليصه من غيره. في الزمن المعاصر مثلا دول كانت مستعمرة من دول، فقاموا على الاستعمار أخرجوا سموا عملوا عمل مسألة سياسية اسمها تحرير، مش كده؟ تحرير. العبد مسترقا، فإذا خرج من تحت يد سيده سمينا حرا، تحرر، تحرر من الرق، وهكذا. يقول: محررا أقوالها منقحا، كلمة التنقيح والتدقيق والزيادة في التدقيق، يدقق مسألة جيدا، يعني كأنه يزعم لنا أنه لن تفوته فائدة في هذا النظر، ويعلم الله أن هذا الشيخ صدق في هذا، جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له. سمر علينا مسائل لا توجد في غيره مع اختصاره بشدة عالية لأبعد الدرجات. يقول: أقوالها منقحة، سميتها، أي سمى هذه المنظومة، سماها القلائد البرهانية. القلائد جمع قلادة، والقلادة هي العقد الذي ينظم حول الرقبة. برهانية نسبة له هو لما اشتهر عنه أنه ابن برهان. يقول كلمة رائعة في الأخير، يقول: إيه، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. انظروا إلى الجمال في التعبير، أين تكون القلادة؟ قلنا هنا على السطر. أنت أشرت بيدك، إذن أي قلادة توضع لك هنا تطالها بيدك، إذن هي يسيرة وسهلة منك جدا. فأبشر أخي الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى، أبشر بتيسير من الله تبارك وتعالى. قبل أن نخوض في ما يدعو إلى الشيخ، هل استحضرت نية صالحة؟ هل استحضرت نية صالحة للدرس أم لا؟ إن كنت نسيت فأذكرك، استحضر نية صالحة، لأن هذا الشيخ المبارك غفر الله دائما معاذ يقول والله أرجو النفع للمشتغل، يدعو لك والله أرجو النفع للمشتغل، وأنت أنا صرت المشتغل بها، فيدعو لك والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل، يسأل الله أن يكون عمله خالصا لمن لوجه الكريم. هذا الرجل يدعو لكم، ألا تدعون له؟ اللهم اغفر له وارحمه وجازه واجزه خير الجزاء، رحمه الله وغفر له. نعم، هذه مقدمة مختصرة في بداية النظر. الآن سنبدأ في المقدمة الثانية، مقدمة عن علم المورث. هذه المقدمة على قسمين، على قسمين. أرجو أن معكم المنظومة تفتحوها الآن أمامي، افتحوا المنظومة بين أيديكم. هذه المنظومة على قسمين، قسم فيه الأبيات الأربعة، في الأبيات الأربعة. القسم الثاني في الشطرة الثانية من البيت الرابع، يقول إيه؟ ولإرث ما فضل. إذن عندنا مجموعة من المسائل قبل الولوج في قضية الإرث، إذن هذه مقدمة بين يدي علم المواريث. إذن يزعم كثير من أهل العلم أن الذي سنتحدث فيه الآن هو ليس من المواريث. نعم، قد يكون هو من أمر الفقهاء، ولكن المواريث تبدأ من متى؟ حينما نقول مات فلان وترك كذا وكذا، مات فلان، إذن بدأنا في علم المواريث. الآن عندنا مسائل بين أيدينا كما ذكر الشيخ، يقول يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة. المفروض أنكم جزاكم الله خيرا حفظتم هذه الأبيات، افترض أنكم حفظتموها. الآن أنا سأذهب بكم لشرح هذه الأبيات شرحا مختصرا موجزا، ربما أسير على منهج شيخي الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا، أو أذهب لخلافات أخرى عند العلماء، ولكن قبل أن ألج في كلام المشايخ في هذه الأبيات أود لكم أن تكتبوا تعريف هذا العلم. هذا هو الحد، أول مسألة في المواريث حده تعريفه. ما هو هذا العلم؟ تعريفان، تعريفان لهذا العلم. أما الأول فهو تعريف شيخي جزاه الله خيرا، يقول علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه. علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه. أما التعريف الثاني فهو أكثر شهرة وذيوعا عند العلماء، يقول علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له، شيخنا وعالمنا واستاذنا جميعا، رجح هذا التعريف الثاني. الشيخ ابن فوزان جزاه الله خيرا رجح التعريف الثاني، ولكن انا اشرح لكم تعريف شيخ هو التعريف الاول. ربما يقول قائل دائما تتكلم على شيخك شيخك، نعم هذا باب الوفاء لشيخي، هذا امر من ادب العلم اننا نكون على وفاء لاشياخنا ولا نتجاوزهم الا ان وقع ما يدعو الى ذلك. امليت عليك ثلاث فقرات في التعريف الاول، يقول علم يبحث في، ضع بعدها خط معترض، ومستحقيها ضع بعدها خط معترض، لإيصال كل ذي حق إلى حقه. نعم، إذن عندي الآن عندي ثلاث مسائل في التعريف. علم يبحث في المواريث، قبل أن نلج في قوله يبحث في المواريث، ما هو العلم؟ حينما يسألك سائل بما تعرف العلم، يعني ايه كلمة علم؟ قل كده أخ كريم. نعم.
هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما.
فتح الله عليك، أكرمك الله. لا بد من حفظ هذه العبارة أخبار النجمة، لا بد من حفظه. إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. وأنا يعني أنقل هذه العبارة على ما عليه لماذا؟ لا تخريج عند العلماء يعني. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما. لن أستفيد في هذا، فليس هذا من شأني، ولكن تعريف العلم كعلم عام عامة العلوم يبين لنا ما أنا مقدم عليه. حينما أتعلم أرفع عن نفسي ماذا؟ الجهل. أرفع عن نفسي الجهل. والجهل كم نوع؟ الجهل نوعان، بسيط ومركب. إذا سألنا سائل، وأنا يعني أقول هذا ما بالدعابة لإخواني، يعني سمعت في أحد القنوات الفضائية المذيع يسأل واحد في الطريق كذا، يقول له غزوة القادسية، كان السؤال يعني غزوة القادسية كانت سنة كام؟ فقال الآخر فيه وايز، فقال الآخر سنة 9 من الهجرة. فهذا المذيع متأكد؟ قال نعم. قال أحسنت، راح مديله الجايزة. إذا أصفوا المجيب بأنه مجاهد بسيط ولا جاهل مركب؟ لا بسيط. مين الجاهل المركب؟ المذيع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف هذا؟ يعني أمر لا يصلح يا أخوانا. كيف يعرض هذا على المسلمين في بلاد المسلمين؟ يعني مسائل تحتاج إلى تقويم ومراجعة. طيب إذن الآن علمت أخي الكريم ما هو معنى كلمة علم الذي نحن بصدر علم يبحث في المواريث. حينما أقول لك مواريث ماذا تعني عندك الآن؟ أن زيدا مات وخلف بعده مالا يحتاج إلى قسمة، خلاص. هذا كلمة ميراث تعني هكذا عندي وعندك وعند عامة الناس. إذا قلت لك ومستحقيها لابد أن تقول إذا من يستحقون التركة؟ ابنا، أخا، عما، ابن أخ، زوجة، أم، أب. لابد أن أعرف من يستحقون. إذا لابد أن أعرف جميع المستحقين للتركة. الثالث يقول لإيصال كل ذي حق إلى حقه. اكتبها جيدا، لإيصال كل ذي حق إلى حقه. انتبه جيدا، هذه مهمة مفتي المواريث، أن يأخذ بيدك يقول لك هذا حقك. أما إيصال الحقوق لأصحابها، لو عكسنا العبارة، هذه ليست من شأني. هذا شأن من؟ هذا شأن القاضي، شأن الحاكم، أن ينتزع حقك من بين يدي من ينازعك فيه. هذه مهمة القاضي، يقول لك هذا حقك تعال أسلمك بقوة القضاء وبهيبة السلطان. أما مفتي المواريث ماذا أمره؟ نرى المسألة فيقوم بالفتية والقضاء فيها. هذا حق فلان، هذا يا فلان هذا حقك، وليس أكثر من ذلك. لذلك أدقق العبارة أقول علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حق. واضح الكلام يا أخواننا ولا في شيء يعني خفي على الإخوة؟ ما في شيء خفي أظن يا شيخ عبد الرحمن.
واضح
جدا، الحمد لله رب العالمين. عمر رضي الله عنه كان يقول تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، تعلموا الفرائض. ابن عباس يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا تفعلوه تكون فتنة، كلام عجيب. قال إلا تفعلوه أي إن لم تأخذوا الميراث، لم تعلموا الميراث. الكلام بعيد جدا. إذا لازم ولا بد من تعلم الميراث. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له. تعرف البرنس يا اخوانا؟
نعم.
العباءة هذه المغربية اللي يلبسها المغرب لها رأس، لا رأس كده. يقول الذي يحفظ القرآن ولا يتعلم الفرائض يلبس برنس هذا ولا رأس له. إذن فعلم الفرائض منزلة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، ولا يجهله. لا جهل، لا جهل بسيط ولا جهل مركب. تعرفوا جميعا بيت الشعر المشهور قال حمار الحكيم توم، ماذا قال؟ لا تجيبوا حتى لا تتهموا، إنما أنا أقول الشعر نقل عن صاحبه. قال حمار الحكيم توم لو أنصف الدهر كنت أركبه. لماذا؟ لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل المركب هو الأعلى، هو الذي يسمع ولا يؤخذ عنه، غفر الله لنا ويقوم. إذا الآن تعلمنا ما هو علم الفرائض كمعلومة عامة عن العلم. ننتقل الآن إلى مات زيد وترك. التركة الآن بين يدينا، هل نلج مباشرة خذ هذا خذ هذا خذ هذا؟ لا، ليس هذا دربه العلم. أهل العلم قالوا عندنا قاعدة موجودة في كل الكتب، قالوا عنوان اسمه الحقوق المتعلقة بالتركة. هناك حقوق متعلقة بماذا؟ بالتركة. فلا تصرف التركة في مصاريفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق. كم الحقوق؟ هذه الحقوق 5، اكتب 5، مرتبة كما سأمليك إن شاء الله تبارك وتعالى. 5 مرتبة، يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها. كتبت هذه العبارة أم لا؟ هذا جهد علماء ومشائخ، ما هو مني أنا، هذا جهد علماء أفنوا أعمارهم حتى يجمعوا لنا هذه المصطلحات. يقولون كما ذكرت لك، كلام مختصر جدا، أعيده ولا في أحد حافظه؟ اكتبه، أحد كتبه؟ طب من كتبه منكم؟
أنا.
ها؟ لا أنت المذيع. لا لا طيب. قل الأخ كريم.
الحقوق المتعلقة بالتركة 5،
نعم،
مرتبة، يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة
بها. فتح الله، لا عند ضيق التركة عنها، يعني سأوميك 5 حقوق متتابعة. هب الآن جئنا نوزع التركة، فانتهت التركة قضيت في أول بند، ماذا يصنع أهل البند الثاني والثالث؟ نقول لهم غفر الله لكم، ما ليس لنا من شأن بذلك. قضي التركة في الأول والثاني، طب والثالث؟ غفر الله لكم. طب حتى نصل أصحاب المواريث ما بقي لكم شيء، نقول لهم لكم منا الدعاء، غفر الله لنا ولكم. طيب إذا ما هي هذه الحقوق؟ أقول متعلقة بالتركة، متعلقة. التعلق يا أخواننا أحد درجات الحب، يبدأ الحب بالميل بالنظر ثم يتعلق. تجد الحبيب كما يقول في الشعر، الشعر يقول أمر بذل ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب دياري شغفنا قلبي ولكن. تخيل هذا الرجل يحب حتى لا يقبل الحيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شيء عجيب يعني. طيب الآن عنده تعلق، هذه التركة التي معلقة ممسوكة لا تنفض إلا بعد أن نقطع هذه العلقة، هذه الرابط. هذا الرابط كم؟ 5. الأول، وانتبه أن العلماء جزاهم الله خير سموها حقوق، سموها ماذا؟ حقوق متعلقة بالتركة. قد يقول لي قائل فما تعريف التركة؟ أقول لك في الأخير هذا أحيلك إحالة جميلة ستستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الحقوق أولها مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. الإسراف معلوم، ربنا تبارك وتعالى في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هذا ولا ذاك. المسلم وسط كما جاء في الحديث، ولا على من اقتصد. الوسط دائما فيه حال الفلاح وحال النجاح. والله تبارك وتعالى ذم المسرفين فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكما قال ولا تجعل يدك مغلولة، البخل والشح سيء جدا ويهلك صاحبه، والمسلم ينبغي أن يكون كريما. أنا أقول هذا الحق هو الأول، هذا الحق أولا مؤنة التجهيز والتكفين. هل متفق على هذا عند العلم؟ لا. أنا سأمليك الحقوق أولا وبعض الشرح عليها، ثم نقول هل اختلفوا بترتيبها هذا العلم أم لا. الذي أمليك هذا على مذهب الحنابلة، الأول مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقتير. طيب مات زيد، جئنا نكفنه ونجهزه، الحمد لله في زمنتنا أهل خير كثير، ونجد مشقة في التجهيز، الماء كثير والأقمشة كثير ومن يحمل كثير، ولا لهب أننا لا يوجد أقمشة ولا يوجد ماء ولا يوجد سيارة تنقل ولا حمالين، فنحتاج في هذا إلى إنفاق. من يقوم به؟ من ماله هو، من ماله، أنه مضطر إلى ذلك، هو في حالة اضطرار محتاج إلى ماذا؟ إلى ماله. طيب يأتينا السؤال مباشرة، هب أننا لم نجد مالا ماذا نصنع؟ لم نجد له مالا ماذا نصنع؟ وعلى الشرط الذي ذكرناه من غير إسراف ولا تقتير. لم نجد مالا ماذا نصنع؟ نقول هو ليس عنده مال، ننتقي إلى من تجب عليه نفقته، من تجب نفقته أولى به. طب هذا الثاني لن نجد عنده أيضا مالا، الأسرة ولا حول قط حالها فقر، كلها فقر مدقع، ما في أحد عنده مال حتى يكفي الميت. ماذا نصنع؟ ننتقل إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. هب أن بيت المال المسلمين كان خاويا إذاك، ماذا نصنع؟ يقول أهل العلم فتجهيزه وتكفينه على من حضر من المسلمين، ينبغي ويجب على من حضر من عموم المسلمين أن يتولى هذه المسألة من التجهيز والتكفين إلى آخره حتى يستقر في قبره. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا تعفنا على دين الإسلام. هذا في حق الميت. عندنا مسألة فرعية نمر عليها مرور الكرام كما يقول أهل العلم. ماتت زوجتك، وأرجو أن لا تحزن منا النساء ولا تغضب، فهذه مسألة شرعية. ماتت زوجتك، هل أنت مكلف بتجهيزها وتكفينها وحملها حتى توضع في القبر؟ أقصد مكلف يعني يجب عليك شرعا أم لا؟ هذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم. فعند أحمد الذي أقول هذا البند الأول على مذهبي، عند الإمام أحمد غفر الله له ورحمه، والإمام مالك إمام أهل المدينة رحمه الله، عند الإمام أحمد ومالك لا يلزم، لا يلزم من نفقة الزوج، بل كل ذلك من مالها، يلزم من مالها. يعني يصلح أن رجل زوجته تموت ويقول ما عندها مال، ما عندي مال، أو عندي مال تتكفل من مالها، هذا ليس من أخلاق. يقول اصبر أخي قليلا، لا تتعجل، لا تعجل، فدأب طالب العلم الصبر حتى تستوي المسألة وتطيب. قلت لك هذا قول الإمام أحمد ومالك، لما قالوا ذلك؟ خرجوا هذا على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح، على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية، فإذا ماتت انقطع ذلك، فلا نفقة لها. ألا ترى المرأة الناشزة في حياة زوجها لا نفقة لها؟ فأسكتنا والجمنا، هذا كلام علمائنا، ولكن في القلب منه شيء. إذن فلنترك الحنابلة والمالكية ونذهب إلى غيرهم. من غيرهم؟ إمام العراق وعلم الدنيا في زمانه، نسأل الله أن يخلص العراق من كل ظالم وفاجر، أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، قال بل جهاز الزوجة مطلقا على الزوج. ما شاء الله، قول قاطع المسألة، ما في مشكل، جهاز الزوجة كاملا. أقصد جهاز هنا ماذا؟ الكفن والتجهيز لجهاز الزواج، إنما التكفين والغسل والنقل آخره. قال يا أبو حنيفة كله على من؟ على الزوج، على زوجها، ما في مشكلة، مسألة مختصرة رحمه الله وغفر له. الإمام الشافعي رحمه الله توسط بين الفريقين، توسط بين الفريقين، فوضع كلام تجده فيما حافظت أنت في الأرجوزة. قال إيه الشافعي عندك في الأرجوزة؟ قال إيه؟ ولجهاز الزوج يلي إن مسرا، إن مسرا. فقال الشافعي ومن تبعه رحمه الله الجميع، تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر، رأي وسط. المعسر من ليس عنده فضل مال، والموسر عكسه، والموسر عكسه. والشافعية رحمه الله يقولون بهذا، لماذا يقولون بهذا؟ يقولون لأن الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، من قضت كما يقول غيرنا هي قائمة. ما دليل أنها قائمة؟ لا، قالوا الإرث، أنها ترث وهو يرث، كان مخر التخريج يجعل طلبة العلم مثلنا لابد أن يتأدب مع هؤلاء العلماء، اعرف قدرك ولا تتعدى، هؤلاء أشياخ علماء سادات رحمهم الله. طيب ماذا نفعل نحن حينئذ؟ ماذا نصنع؟ نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في زوجاتنا، هذا أسلم الحلول، أسلم الحلول، أن نموت نحن قبلهن هذا بيد الله تبارك وتعالى، لكن نسأل ما بارك لنا في زوجاتنا. طيب ما أسلم الحلول؟ وأنا لا أختصر ولا أتي مذهب جديد، إنما أقول رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مذهب الشافعي، قال هذه المسألة، في هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعي رحمه الله، وقال بل التكفين ومؤنة التجهيز من العشرة بالمعروف. يعني إذن إلى ماذا يذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ أن الزوجة يجهزها، يقول هذا النظر يقول في القرآن وعاشرهن إن كانت العشرة المعروف في الحياة فما بالك بعد الموت، فهذا من ضمن العشرة المعروف. بل يقول غيره وللعلم كلام درر نفائس، يقول لكن المروءة تأبى إلا أن يجهز الزوج زوجته. المروءة تأبى، الشهامة نخوة، تأبى إلا أن يجهز الزوج زوجته. نعم، إذن هذه مؤنة التجهيز والتكفين، قلنا بضابط من غير إسراف ولا
تقتير.
ما هو ضابط الإسراف والتقتير؟ لا شك أن ضابطه هو السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله أصحابه معه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو الضابط في ثلاث أدراج في خمسة، كما ورد في السنة، كما ورد فيما فعله أصحابه فيه صلى الله عليه وسلم، وما تعلم ما اعتبده الصحابة من بعده، هذا هو الوسط، هذا هو التيسير. أما أن نكفن من مات في ثوب من حرير الله حرمه عليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول، لا يصلح أبدا. لذلك فيما ورد في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد من الميت، هذا شيء واضح جدا أن الحي أولى بالجديد. هنا طرفة يذكرها بعض المشايخ بما يقول لما كفنا موتانا في الحرير والديباج وإلى آخره وزاد هذا في القبور فظهرت طائفة في المسلمين اسمها اللصوص والمقابر، اسمها اللصوص لأن المقابر تسرق، لماذا يسرق السارق أو اللص المقبرة؟ رأى حرير وديباج لأ ملابس كثيرة تدخل هو أولى بها من الميت، إذا لو أعطيناها له لو أدنى تكون هذه الطائفة، فشرعتنا شرعة مباركة فيها الهدى من الله وفيها الخير كله، فيها الخير كله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، إذن هذا أول بند هو مؤنة التجهيز والتكفين بشرطه من غير إسراف ولا تقتير. كلامي واضح إخواننا ولا في أي غبش؟ انتبه أنا أعيد عليكم التوضيح، لماذا؟ معنا آخرين يسمعوا من كل مكان، فإن قلت بي أعد أعيد حتى يسمع معنا آخرون جيدا ولا يكون هناك أي مسألة يعني تعمى على أحد إخواننا. الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة، إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة كدين برهن أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. هذه عبارة جيدة، يقول إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة كدين برهن أو أرش جناية أرش أعيدها مرة أخرى أرش بس هي تقرأ كده أرش أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. ربما يقول لي قائل يعني لماذا تأتينا بهذه الأمثلة البعيدة لا يوجد الآن؟ عميد يقول لك يا أخي وما يدريك لعل الله يجعل من بعد ذلك أمرا، هذا مما نفخر به إن شاء الله تبارك وتعالى، وما يدرينا. نسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين وأن تعود عزتهم ومكانتهم وترفع رايتهم بحول الله وقوته. إيفاء الحقوق المتعلقة بين عن التركة زيد هذا الذي نبحث الآن في تركته وغفر الله له ورحمه، كان عنده سيارة قبل الموت جاءته طارئة من طارئ الزمان، فذهب إلى صالة سيارات معرض سيارات قال هذه السيارة رهن عندك والرهن عقد من العقود الشرعية، هذه السيارة بكام؟ قال 100,000. قال اعطيني 50,000 وهي رهن عندك لمدة شهر شهرين ثلاثة حسب الاتفاق. أخذ صاحبنا 50 ثم توفي رحمه الله، ماذا نصنع؟ نرجع 50 من التركة. لماذا؟ رد 50 هذا يزيد التركة أم ينقصها؟ يزيد التركة. إذا نحن نعطي أصحاب الأموال هذه هذا النوع من المال المتعلقة بعيون نعطيهم، لماذا؟ بغية أن تزيد التركة فتنمو وتعلو. وقس على هذا. طب عكس هذا ماذا؟ عكسه ماذا؟ يعني قس على هذا الذي رهن بيتا رهن سيارة رهن أرضا أو غير ذلك من أدوات الرهن، عندنا عكس هذا، يقول أو كما ذكرنا جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. عندي عبد الآن وجنى جناية، ضرب فلانا كسر له ذراعا أو جنى عليه جناية، فذهبنا إلى القاضي الشرعي فقضى أن هذا العبد في ذمته فلان كذا، انتهى الأمر، قال عليه عنده 10,000 وهذا المال في رقبة العبد. باب الجنايات هذا مشهور عند العلماء، ولكنه في كتب الفقه ليس مش أنا نوضحه توضيحا سريعا. يعني هذا العبد قيمته كام في السوق؟ 100,000. أنا أضرب أمثلة بمئات الألوف أحيانا بالملايين، حتى بعض أخواننا قالوا يا شيخ خافف الأرقام هذه لا تدخل علينا السراق، يقول يظن عندنا أموال، إحنا نوزع أموال، نضرب أمثلة. فصاحبنا هذا العبد ثمنه 100,000، هل نوزعه في التركة؟ نقول خذ يا فلان من حظك أو من نصيبك، أو نجعله عند هذا يوما هذا كما سيأتينا؟ لا، هذا العبد قيمته منقوصة، فنخرجه في السوق ونبيعه بكام؟ 100%، ثم نعطي صاحب العشرة حقه 10-20 وأدخلنا التركة. إذا ماذا فعلنا بالتركة الباقي؟ نقصت. إذا ما الحال في الديون المتعلقة موثقة كما قال الشيخ برهون؟ دين يزيدها ودين ينقصها. ماذا نصنع بدين الذي يزيد ودين الذي ينقص؟ هي بالضبط ما عاملة زي أخواننا، يعني أضرب مثال شعبي تقريبا، يعني زي أصبع الموز. عارف أصبع الموز؟ يعني أنت يأتيك تأكله بقشري ولا لا بتقشره؟ فقبلنا لأن نلج في التركة ماذا نفعل؟ نخرج القشور هذه أولا. ربما كان بعض القشر في صالح التركة فزادها، وربما كان البعض في خلاف ذلك فأضرها، لا حرج، نحن ننقي المال قبل أن نعطيه لمستحقه. إذن أعيد هذا البند الثاني، إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعين التركة كدين برهن أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. ومعروف أن الأرش والفرق بين الصحة والسقم، هذا هو التعريف المختصر. يعني عندنا وقت أخي عبد الرحمن أخي ولا لا؟
يعني ممكن 4 دقائق شيخ أو 3 دقائق إن شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمنا البند الثاني هذا؟
نعم.
واضح معكم جميعا؟ طيب انتبهوا، أنا ما زلت على تحفظ، ربما يسألني يسأل يقول هذا الترتيب خلاف المنظومة، أقول له نعم هذا خلاف المنظومة وسيأتينا التعليق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالث وهو إيفاء الديون المرسلة في الذمة. إيفاء الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى. إيفاء الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى. ما هي الدون المرسلة في الذمة؟ الدون المتعارف عليه بين الناس، بين التجار، اعطني 100 اعطني 1000 هكذا، ليست متعلقة برهون، ليست موثقة كما قال الشيخ بعين من العيون، إنما دون مرسلة في الذمم، ذمتي تقبل وذمتك ذمتك تقبل في تعامل خاص، هذه الدون المرسلة في الذمة ليست برهن أو حق من حقوق الله تعالى كزكاة ككفارة يمين أو ما شابه ذلك من الأحكام الشرعية. فإذا لم تفي التركة بهذه الديون فيكون المحاصصة أو المحاصة كما يقول أهل العلم. نكتفي بهذا؟
نكتفي بعد إذنكم سيدنا، ونكون إن شاء الله في الحلقة القادمة.
طيب هو الحقيقة أن احنا بقي معنا كلام إن شاء الله تعالى في هذا البن، ولكن لضيق الوقت إن شاء الله، وإن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الدرس القادم هذه المقدمات سنتجاوزها خلاص، وندخل إن شاء الله في تلابيب العلم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، ولكن بشرطنا. ما هو شرطنا؟ الحفظ
والفهم
مع النية الصالحة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم نية صالحة وتوفيقا وسدادا. فضل عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وردتنا إجابات عديدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من الأخ شريف مصطفى ورياحين وأم رقية وندى، ومن السعودية حفيدة الصحابة وفاتن الجندل ونبيل السيد حجازي وعبد المحسن الرفاعي، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، والسعودية أم عبد الرحمن، ومن الإمارات الأخت سلفية وليلى عبد الله، ومن الجزائر بو العراس عبد الرفيق وأبو عبد الله العشوري، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة ومحمد أحمد وغيرهم الكثير. وكان السؤال: ما الذي اتفقت عليه الأمم في أسباب التوريث وما الذي اختلفت عليه؟ وكانت الإجابة اتفقت الأمم في سبب الإرث على النسب، واختلفوا في الزوجية والقرابة والحلف والتبني، واختلفوا في طريقة التوريث في النسب، فمنهم من ساووا بين الذكور والإناث، إلا أن الذكر هو القائم على مال الأنثى، ومنهم من جعل للابن الأكبر نصيبين من أنصبة إخوانه، ومنهم من قدم الأخ الأكبر فقط، ومنهم من ورث بالذكورة. وأما اختلافهم في الزوجية أيضا فمنهم من لم يعتبر الزوجية سبب من أسباب الإرث مطلقا،
نعم،
ومنهم من جعلها سببا للإرث.
والحقيقة الإجابة أولا كتب يعني من كتبها جزاه الله خيرا، ولكن سؤالي أنا يا أخواننا هو من أراد أن يجيب عليه فليجيب الحلقة الماضية كاملا. أنا وقت السؤال يستوعب ماذا ينبغي أن تجيب الحلقة الماضية كاملة، لماذا؟ أرجو منك أن تذاكر.
للأمانة يا شيخنا،
نعم،
هناك إخوة يعني بارك الله فيهم كتبوا الحلقة الماضية كلها، ولكن ضيق الوقت يعني إحنا، فأنا هذا الخطأ من عندي أني اخترت إجابة مختصر.
جزاهم الله خير، أكرمهم الله، بارك الله فيهم، وأسأل الله عز وجل يعيننا وإياهم. نعم،
اللهم آمين. طيب شيخنا، يعني شارفت تقريبا الحلقة على الانتهاء، فهل أقرأ؟
قبل أن تنتهي لا بد أن تقرأ، هذا ما تعهدنا عليه.
نعم،
ولكن أبشر إخواني يعني إن كان الدرس الماضي قرأنا كثيرا في الحفظ، فاليوم ستكون القراءة يسير. دخلنا كما يقول يعني كما تعلمت من شيخي في اللغة العربية، قلنا احنا دخلنا الآن ماذا؟ دخلنا الورشة، خلاص ورشة العمل، فالأمر يحتاج إلى درس. تفضل شيخ عبد الرحمن اقرأ، ويعني اقرأ علينا باب أسئلة الإرث وباب موانع الإرث. نعم،
اقرأ بالأول إن شاء الله.
لا حرج، لا مانع، لا بأس، هذا أفضل لنا جميعا إن شاء الله، كلما نعيد كلما نستفيد. فضل خضر الرحمن.
بسم الله.
قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن، أو حمدا لربي منزل الفرقان، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والمواريث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا،
صلى الله عليه وسلم،
وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورات الأحكام، أو مذاهب مشهورات الإحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلوت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غادت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل.
مقدمة.
يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثيقا، به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجات الزوج يلي إن مسيرا، ثم بدين مرسال، ثم وصيات بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فاضل.
باب أسباب الإرث.
وهي ثلاثات نكاح وناسب.
أعد على شرحها سكن الهاء.
وهي ثلاثات نكاح وناسب ثم ولاء ليس دونها سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني.
بارك حسبك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هلا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة مشكورة.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أنا سأرضى إخواني سؤال واحد أو سؤالين، ولكن أرجو من إخواننا ما لم أتكلم فيه لا تتعدي الإجابة عليه، اكتب فقط ما تكلمت أنا فيه حتى لا نسابق. يعني عرف علم الفرائض. عرف علم الفرائض. عرف علم الفرائض. الثاني أذكر اختلاف العلماء في تجهيز الرجل لزوجته. الثالث أذكر مراتب تجهيز الميت إن لم نجد عنده مالا. جزاكم الله خير. جزاكم الله
الشيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. وأعتذر للإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين